أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وعلى
آله. قلنا إذن، يعني وقفنا على جملة هذا المرجح بعد أن عرفنا الطبقات العامة وهي الحكام والقضاة والفقهاء، وهذا المرجح إذن لا يتوقف على كون الخبرين مشهورين كما هو مورد المقبولة، وإنما يكون هذا المرجح ناظر إلى قضية ارتكازية، فأي خبرين اختلف أو تعارض ولا يمكن تحصيل المرجحات السابقة حتى وإن لم يكونا مشهورين. يعني افرضوا مقبولة عمر قال للإمام كلاهما مشهورين أو كلاهما مشهورين، فلو فرضنا يقول كلاهما ليس بمشهورين، لا يوجد شهرة مع هذا دون هذا، فهل يمكن اللجوء إلى ما ذكرناه ما وافق الكتاب وخالف العامة؟ يقول سيدنا نعم، فغير مختص بالخبرين المشهورين، وإنما هذه قضية ارتكازية أنه الخلاف أو الريبة في عند الحكام والقضاة وغيره، الخبر غير الذي لا يميل إليه الحكام والقضاة ليس فيه ريبة. الآن نكمل الحديث حول ما سنصل إليه من ملخص المطلب في هذه المقبولة وهو المخالفة. عندنا الجملة الثانية بعد أن ذكر، إذا نرجع لأصل الرواية الشريفة، بعد أن ذكر في المقبولة الإمام عليه السلام قال ما كان الحكام والقضاة أميل، صفحة 112، قال لاحظوا، قال خذ ما خالف العامة أو ما خالف العامة فيه، قلت جعلت فتاك وإن وافقهما الخبران جميعا، قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويأخذ بالآخر. هذه الجملة 112. نرجع، قال وأما الجملة الثانية التي جاء فيها الترجيح بما يميل إليه قضاتهم وحكامهم، هؤلاء يميلون إلى هذا الرأي، إذا اختلف فقهاؤهم فهؤلاء الذين هم أميل إلى الحكم عادة الحكام، يعني السلطة والقضاة. فش يصير عندنا الميزان الآن؟ عندنا هذه الطبقات اختلفوا فيما بينهم، طبقات العامة، الحاكم طبقة والقاضي طبقة والفقيه طبقة، فالاختلاف هنا بمعنى، خلي حتى يبقى المطلب واضح، احنا ماذا قلنا؟ جعلنا موافقة الكتاب ومخالفة العامة جعلناها في عرض واحد. الآن اجينا الى المخالفة، قال الخبرين وافقهما، سائل عمر قال الخبرين وافق العامة، فماذا قال إذا وافق العامة؟ قال انظر إلى الحكام والقضاة، هؤلاء أميل إلى أي رواية؟ فهؤلاء مثلا أميل إلى رواية نقل مضمونها زرارة، يعني الكلام رواياتنا، وهذا علاج لروايات التعارض عندنا. فأفرض الآن الحكام والقضاة مالوا إلى فحوى رواية نقلها زرارة، وبقية الفقهاء اللي اختلفوا مالوا إلى رواية نقلها مثلا محمد بن مسلم، فهؤلاء أميل إلى مضمون رواية زرارة، والفقهاء يذهبون إلى مضمون محمد بن مسلم، اختلفوا. قال هؤلاء الأميال اترك قولهم واذهب إلى ما رواه بقية العامة. النكتة واحدة أن هؤلاء قد المضمون كان موافق لهم تقية بخلاف بقية العامة. هذا اللي يريد الآن أن نصحيه. لاحظوا قال وأما الجملة الثانية التي جاء فيها الترجيح بما يميل إليه قضاتهم وحكامهم إذا اختلف فقهاؤهم فقد سبق شرحه إجمالا في هذا الجزء الأحمر بشكل موسع مختصر والجزء الأول إذا تذكرون. وكذلك الحال في مرجحية مخالفة ما يكون حكامهم وقضاتهم أميل إليه، فيستفاد من هذه الرواية أن بعض الحكام كانوا يتدخلون في بعض أحكام المعاملات لأن الحكام أميل إليه، بل حتى في بعض الأحكام العبادية كما يظهر من مراجعة كتاب النص والاجتهاد. كتاب النص والاجتهاد هو للسيد عبد الحسين شرف الدين، ومقصود من النص هو الآيات والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله فقط. والمقصود من الاجتهاد، شوية التفتوا لي، هذا المصطلح الاجتهاد أيضا تعرض إلى تبدل في المضمون. المقصود من الاجتهاد ما هو اللي في عبارته عنوان الكتاب؟ مقصود من الاجتهاد أن يكون هناك قول قبال قول النبي صلى الله عليه وآله في مقابل قوله، يعني قال النبي وأنا أقول. وعدنا اجتهاد في النص مو اجتهاد مقابل النص. هذا الأول ذكرناه، يعني اجتهاد مقابل النص. وعدنا اجتهاد في النص، يعني أقول قال النبي صلى الله عليه وآله وأنا أفهم من قوله كذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وأنا أفهم من قوله كذا، هذا اجتهاد في النص، هذا هو المطلوب. الأول هو المرفوض لأن الأول يؤدي إلى التشريع مقابل قول النبي صلى الله عليه وآله. المرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين أراد من هذا البيان أن يبين هناك مجموعة من المسائل الفقهية في المعاملات والعبادات قد خالف فيها البعض، خالف فيها قول النبي صلى الله عليه وآله، فهذا نص وهذا اجتهاد مقابل هذا. أيضا من المعاصرين شيخ جعفر سبحاني عنده كتاب اسمه الإنصاف في مسائل كثر فيها الخلاف، لا بأس بمطالعته. يذكر هناك تقريبا أكثر من 24 مسألة فقهية ورد فيها الخلاف وأسباب الخلاف، ثم يعطف إلى بعض أدلة يعني الاستنباط المختلف فيها أيضا ما بيننا وبين المدارس الأخرى، وسبب هذه الأدلة ليش حدثت هذه الأدلة. أيضا هذه مسائل ما هو وجه الخلاف فيها، يعني منشأ الخلاف ما هو. فالنص والاجتهاد موجود، هذا الكتاب أيضا موجود، واحد يطلع على جذور تاريخية لأسباب الخلاف وقضية من قال بالخلاف، هل هو فقيه عادي أو لا تبنته السلطة القضاة، وسيشير.
عفوا سيدنا،
نعم.
مسألة أنعم الله في قراءة الرواية ما كان من حكامهم وقضاتهم أميل صيغة مبالغة في أنهم أكثر ميلا، فماكو اختلاف بين الفقهاء وبينهم، إنما الكل مالوا إلى هذه الرواية، ولكن الحكام والقضاة كانوا أكثر ميلا، وباعتبار أن الحكام والقضاة يميلون إلى ما هو يحقق مصالحهم الدنيوية، يعني هالشي كلفنا من الرواية. فجناكم بينتوا أنه أكو اختلاف، أنه الفقهاء ذهبوا إلى محمد مسلم على سبيل المثال، وهؤلاء لا، هو أميل بمعنى أنهم كلهم مالوا إلى هذا، لكن الحكام والقضاة كانوا أكثر ميلا، فاترك الذي
بناء على أميل دائما تستعمل للتفضيل، صيغة أفضل مو دائما تستعمل للتفضيل. مقتضى الاختلاف والطبقات الثلاثة معنى هؤلاء لا قيمة لآرائهم بخلاف هؤلاء الحكام. لو فرضنا أن مثل ما تقول، مع ذلك نميل إلى صيغة الأفضل. يعني الآن أفرض محمد بن مسلم عند ظاهر مثلا، وزرارة عند نص، من فسر النص بالظاهر؟ يقول هؤلاء يميلون إلى هذا النص وقد يتركون الظاهر. أما مع ذلك بالنتيجة الرأي يكون مع الحكام والرأي يكون مع القضاة، يعني في مقام العمل بالنسبة إنه ما تأثر في مقام العمل، باعتبار إحنا راح نأثر مع الرأي الذي يميل له القضاة ويميل له الحكام ونجتنبه، هيك يصير الأمر ما يضر عمل المضر. قال: ليعرف مدى تدخلهم في تغيير الأحكام فلم يكونوا تابعين تماما للسنة النبوية حرفيا، بل كانت تتدخل أحيانا مصالح السلطة الحاكمة وتتقدم على كل نص. هذا معناه نص واجتهاد. فبناء على هذه الطبقة وبناء على هذا الميزان، الإمام عليه السلام جعل ماذا حدا؟ قال القضاة والحكام الذي كانوا فيه أميل أنت اجتنبه. فالإمام لماذا يتقي من هؤلاء ولا يتقي من البقية؟ قال: فالإمام عليه السلام يتقي من الرأي الذي يلتزم به جل العامة، أو من الرأي الذي تتبناه السلطة أو القضاة. إذا جل العامة ما ملتزمين أكو فارق، نأتي إلى القضاة كما هو سؤال أصلا عمر بن حنظلة هكذا. أما الرأي الذي لا يبدو ساقطة الذي من العبارة، أما الرأي الذي لا يؤمن به إلا النادر من غير السلطة فلا موجب للتقية منه، باعتبار فقيه يقول. وقد تبين مما ذكرناه أن تولي الحكام للقضاء واحد، إنما كان في خصوص المظالم. المقصود من الحكام هنا يعني الخليفة أو العامل بشكل مباشر، هو يتولى القضاء النزاع بين بعض الخصومات. لماذا؟ لأنه بعض المتنازعين لا يمكن القاضي العادي أن يفصل بينهما، مقربين إلى السلطة أو والي، هو الوالي مشكلة من الوالي، والقاضي عينه الوالي فقط لا يمكن أن يقضي، فيرفع الأمر إلى السلطان الخليفة هو بنفسه يقضي. قال: التي لا يتمكن القاضي من تنفيذ الحكم فيه، يعني حتى وأن علم الحكم لكن تنفيذه ما يمكن. لماذا هؤلاء يتجنبون؟ لانتسابها القضية يعني إلى السلطان أو غير ذلك من المقربين إلى السلطان، فماذا يصنع؟ لذا فكان السلطان بنفسه يتصدى للحكم فيها أو عامله في البلد، يعني يتصدى العامل في البلد للحكم فيها. وخصوصا عندما توسعت الدائرة والرقعة الإسلامية ما يمكن كان الكل يجون إلى الخليفة حتى يفصل بينهم، خصوصا بعضهم اللي هم يعني أقرباء الوالي، مو بالنتيجة أقرباء السلطان، هم أقرباء الوالي. أما القضاة فكانوا أضعف من ذلك، لا يمكن أن يتجاسروا على مقام مثلا الخليفة، فإنهم في عهد بني أمية وبدايات الحكم العباسي كانوا يتصدون للقضاء بحكم العامل الوالي، يعني العامل الوالي، يعني الوالي هو يأمرهم وأن يجعله قاضيا، فقاضي البصرة مثلا، قاضي الكوفة، قاضي خراسان مثلا، ولايات متعددة، والقاضي الخليفة في بغداد في العهد العباسي أو في دمشق في العهد الأموي، وهي الرقاع الإسلامية متعددة، فيجعل قاضيا في واليا لليمن، الوالي هو الذي يعين القاضي. ولكن على عهد المنصور صار القاضي يعين من قبل السلطان نفسه، وبالطبع فإن درجة قدرة القاضي ستكون بمقدار قربه من السلطان. يبدو التسلسل التاريخي لوجود بعض المشاكل عند القضاة، لوجود بعض المشاكل عند القضاة، كانوا يستحدثون بعض المناصب اللي هو قاضي القضاة. قاضي القضاة اللي هو يمن الخليفة عادة، يعني هذا العنوان دائما قريب عن السلطان. وفي بعض الحالات يستأنس برأيه لتعيين قاضي في المكان الفلاني، لا مو مثل المستشار، أكثر من المستشار، بحيث هو يعين القضاة لكن بإشارة طبعا من السلطان، وفي بعض الحالات السلطان بنفسه لا يمنعه أحد، هو الذي يعين القاضي إلى فلان، يعني كما يرسل واليا أيضا يرسل قاضيا، فيكون تعيينه بشكل مباشر من السلطان. وعادي هذا القاضي الذي يأتي من السلطان درجته تكون أعلى من القاضي الذي يعين مثلا من قبل الوالي. نعم الوالي إذا كان من أقرباء السلطان أيضا القاضي الذي يعينه يكون أقوى من القاضي الذي يعين من والي غير قريب إلى السلطان، وهكذا. أعتقد التاريخ الإسلامي اللي يقرأ واحد تظهر هذه الأمور السفاسخ بشكل واضح للأسف. وعلى كل حال فإن الأخذ بما يخالف ما عليه قضاتهم وحكامهم الذي ذكرته المقبولة لهذه النكتة إنما هو لقوة احتمال صدور الموافق لرأيهم عن تقية، وأن المخالفة له لهذا الحكم فيه الرشد، فإن بعض الحكام والقضاة كانت لهم مخالفة ومنازعة مع فقهاء العامة، أنه يشتركون معهم في المذهب لكن مع ذلك يختلفون معهم، مع أن هؤلاء الفقهاء الذين اختلفوا لم يدعوا الخلافة مع ذلك يختلفون وياهم، فنحن من باب أولى أن يختلفون معه لأنه يعلمون أن الأئمة الأطهار عليهم السلام لهم الخلافة، فتكون مزاحمتهم يعني الحكام والقضاة للأئمة عليهم السلام أشد من مزاحمتهم إلى فقهائهم، لأن بعض الخلفاء كانوا يعلمون بأنهم أهل للخلافة أكثر منهم، من أهل أنهم الأئمة عليهم السلام، فتكون تقيتهم عليهم من هؤلاء عليهم السلام من هؤلاء الحكام أشد. بعض القصص تنقل مثلا أنه أدخل الإمام عليه السلام بحماره إلى القصر ولم يصنع مع أحد غيره، من هذا؟ قال هذا إمام الناس. قال أنت ما هي موقفك إذا؟ قال أما أنا إمام الناس في الظاهر وهذا إمام الناس في الباطن. فهناك اعتراف أن هؤلاء هم المستحقون في الخلافة، فعادي الأئمة عليهم السلام يتقون منهم، إذا فقيه هو ما عنده مطلب سياسي مع ذلك يختلفون معه، فكيف بالإمام عليه السلام الذي هم يعتقدون أن الأئمة عليهم السلام خلفاء والمراتب لهم، والأئمة يعلمون أيضا هؤلاء يعلمون بمقامهم، كيف ستكون المسألة؟ هاي مسألة المحنة التقية حقيقة يحتاج يعني مزيد من التأمل فيها والظروف الصعبة التي كان يعيشها الأئمة الأطهار عليهم السلام، يعني خصوصا بعض الظروف كانت قوية أيام مثل المتوكل، كانت شديدة جدا، يعني أيام الإمام الباقر في بعضها أيضا كانت شديدة بحيث يتجاوزون حتى عن الإمام عليه السلام. منصور أما تستحي عبر تعبير جدا سيء في حق الإمام مثلا الصادق عليه السلام، فهذه كلها تستدعي أنه بعض ما ينقل عن الأئمة عليهم السلام في ذلك الزمن سيأتي إن شاء الله منه قدام الله ظل، أنه مو كل كلام موافق يعني حملة على التقية، وإنما الظرف لابد أن يدرس، لأن بعض الآراء جاءت بعد الأئمة عليهم السلام، والإمام ذكر هذا الرأي وبعد 50 سنة ذكروا رأي مشابه، فما يصير نحمل قول الإمام على التقية؟ هو من يتقى منه غير موجود. بعد 50 سنة جاء واتفق أن هذا الحديث يشبه ما عندهم، كيف نحمل على التقية؟ ما نحمل على التقية. فحمل التقية ليس عبارة كما يقول الحدائق كلها جاءت من التقية، غير صحيح، وإنما ظروف والأزمان لها دخل في هذا الحمل أو غيره. يقول: وعلى كل حال، ويتضح السر في ذلك بملاحظة الكتب التاريخية التي تستعرض كيفية إدارة شؤون الدولة آنذاك. طبعا هذا بصراحة شوي عندنا في ثقافاتنا العامة نقص، يعني الجانب التاريخي للأئمة هواية مهم، واية مهم يعني جانب التاريخية، ويترجمون سلاطين وقضاة وحكام يترجموهم، يعني أنه في زمن مثلا معاوية حدث أشياء يعني ضيق الخناق بشكل مو طبيعي جدا. يعني عبد الملك عندما جاءه شخص إلى الحجاج وقال: إن أهلي عقوني، لماذا؟ قال: سموني عليا. فلاحظ قال: نعم ما تقربت كأنه مضمون إلي، يعني أنا عقوني لأن اسمي علي، فيعتبر هجد مثلبة يعني. إذا بالاسم هي الشكل، فكيف بقية الأمور اللي موجودة؟ وهدمت الدور ومنعت الشهادة ومنع العطاء وذهب الناس يمينا وشمالا وشردوا، هذا تاريخ مر يعني في هالظروف. هذا كيف الإمام عليه السلام ممكن أن يعني يبين الحكم الواقعي بشكل مريح؟ أن برئت الذمة، هذا كان تعبيره، كل من عرف فلان ووالاه وأسكنه دارا مثلا. قال: إدارة شؤون الدولة آنذاك، فإن القاضي لم يكن في قضائه بمعزل عن الدولة، يعني ليس عند استقلال في القضاء، بل كان يشغل منصبا في جهاز الدولة، منصب رسمي، ولذا فكان للسلطة التنفيذية كل التأثير عليه، لأن التنفيذية بها الجيش وبها الشرطة وبها العطاء وبها الخزينة، الناس عادة قطعا تتأثر بالسلطة التنفيذية. فإن أمر عزله ونصبه إما بيد الوالي، وكل ما كان الوالي من الأقرباء والأولياء بلا شك يكون تأثيره، أو لا من السلطان بشكل مباشر، بالإضافة إلى أن القضاة آنذاك لم تكن أحكامهم وقوانينهم تابعة لمذهب فقه خاص. هذا مهم لعدم انتشار المذاهب الأربعة آنذاك، وإنما هذه جاءت بعد ذلك، بل كانت في الغالب تنشأ من آرائهم الخاصة القضاة، إلا في عهد أبي يوسف القاضي أبو يوسف، حيث كان يفرض مذهب أبي حنيفة باعتبار هو من طلابه ومتأثرا بشخصيته، فكان يفرض على القضاة أن يقضوا مذهب أبي حنيفة، بل عمم المذهب أصلا للمساجد والتدريس كله وفق مذهب أبي حنيفة، ولكنه كان بعد عهد الإمام الصادق عليه السلام، فلا معنى لتقية الإمام الباقر والصادق من مذهب أبي حنيفة. جنبة تاريخية مهمة، هذا المذهب لم ينتشر ولم يأخذ قوة إلا بعد زمن الإمام، بل هو أبو حنيفة قد تعرض للضرب والحبس كما تقدم في زمن المنصور. وإذا كان رواية عن الإمام الباقر وشفنا رواية أو شفنا حكم مطابق له عند أبي حنيفة، ما يمكن نقول هذا الرأي الذي ذكر الإمام الباقر تقية من أبي حنيفة. فإذا هذا مهم الجانب، يعني الآراء العامة متباينة، ما يمكن نحمل رأي الإمام الباقر والصادق تقية من أبي حنيفة، هذا مهم. نعم ما بعد الإمام الصادق يمكن، لكن الإمام الباقر والصادق بخصوص أبي حنيفة هذا ما يمكن يحمل التقية عليه. نعم، لكن مو معناته كلام الإمام الباقر ما بيتقية في خصوص أبي حنيفة ما. إضافة إلى ذلك إخواني، تقدم المطلب السابق، في بعض الحالات التقية مو من مسألة فقهية، التقية مو من مسألة فقهية شائعة، إنما التقية من حكم قاضي، القاضي ما عنده ثقافة دينية، يعني لا يقضي بمستند صحيح وأنما قضى وهذا كان مقرر، فالإمام يتقيه. وإن كان المسألة مو مسألة مبوبة فقها، القاضي يقول كذا وكذا، ودخلت لعن بعض الآراء اللي تؤثر أصلا على العقيدة، الجبر والاختيار ذني مناشئهم، مناشئ غالبا هي مناشئ يعني دارت مع السلطان وليس مشاكل يعني حقيقية. حتى مسألة خلق القرآن دخلت إن في زمن يعني مالك وضرب عليها، وبعض جماعة مالك أيضا في قضية خلق القرآن، القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، وهذه تبنوها يعني مدارس معتزلية ضخمة في وقتها والمأمون إلى آخره. على كل حال الأمر يعني لا يخلو من فوائد بمراجعة الجانب التاريخي. يقول وانا نقصد بالرأي الخاص هنا الذي يعمل به القضاة آنذاك، ولا نقصد بالرأي، مقصود الرأي هاي عبارة الرأي جواها خط، ما نقصد بالرأي هو الرأي الخاص هنا يعني اللي إلى اصطلاح، وهو ما هو القياس الذي تبنته مدرسة أبي حنيفة. لا، فإن القياس هذا يحتاج على الأقل إلى معرفة حكم الأصل كي يقيس عليه الحكم، وهو مما كان يفقده أولئك القضاة أيضا، ليس لهم هذه الثقافة الواسعة حتى يقيسوا. وإنما ماذا مقصود من الرأي؟ الرأي يعني أن يقول برأيه بحكمه باجتهاده، هذا باجتهاده مقابل النص. عندنا مشكلة أيضا لا بد من معرفتها، وهو مشكلة منع تدوين الأحاديث. قال وذلك لأن تدوين الحديث ونقله كان محظورا ممنوعا حتى عصر عمر ابن عبد العزيز. سيد علي الشهرستاني إخواننا الله يجزيه بالخير عند بعض المؤلفات وجيدة جدا في قضية المنع من تدوين الحديث تاريخيا وأسبابها ولماذا منعت، وكلها من نصوص تاريخية موثقة ونفهم طريقة المنع لماذا، كتاب أيضا في هذا الباب أعتقد مفيد. قال فلم يكن هناك مصدر قانوني فقهي مبوب يرجع إليه القضاة في أحكامهم، مصدر قانوني يقنن عمل القضاة ومصدر فقهي يعطي للقاضي كثير من الأحكام الشرعية إذا أراد أن يقضي شرعا. اليوم الآن المطالب القضاء مبوبة، في ذلك الزمن لم تكن مبوبة، منع تدوين الأحاديث والحديث كان في الصدور وليس في السطور، والبعض مات وكان يجتنب أن يدون فمات الأثر معه، فعندما احتجنا إلى التدوين اضطررنا إلى أن يدون مجموع، حتى أن أبي حنيفة لم يثبت في كتابه أو يعتمد على أكثر من 17 حديثا، ونفس أبو حنيفة، لأن لا يوجد أثر واقعي وسلسلة معنعنة بشكل كبير في قضية التدوين، وإنما هي كلها على الحفظيات والذي حدث الموضوعات. سوى بعض قضايا السابقين من القضاة أو العمل بآرائهم الشخصية أيضا. بالعكس إذا تجدون كثير من الأمور بالقضاء بالذات يذهبون إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، من قضاء أمير المؤمنين اشتهر بين الأصحاب فكانوا يقضون يعني في ما يقضي عليه السلام، والبعض كان يفتي بخلاف ما كان يقضي به كما مر عندنا في المكاسب في الرسائل في بعض الروايات، إذا تتذكرون هناك روايات يقول يفتون بعكس ما كان يفتي أمير المؤمنين. وقد تقدم في بحث تدوين الحديث الذي ذكرناه في موضوع حجية خبر الواحد، هذا على نحو السرعة أنا ما شفته، أن هناك خطبتين للإمام علي عليه السلام يشتكي فيهما من جهل القضاة، كما كان يشتكي من جهل أي يعني بعض أصحابه في وقته يعني زمانه أهل زمانه عفوا أيضا من جهل القضاة لا يعرفون كيف يقضون. فماذا تكون النتيجة؟ أن القاضي عنوان قاضي لكن مؤهلات ما عنده. هذا اللي نخرج له، القاضي قاضي منصب لكن مؤهلات القضاة، وهو ما هي مؤهلاته؟ العلم بالأحكام القانونية والشرعية غير موجود. فتأثر القضاة بالسلطة من جهة، وجهلهم بالمستند الفقهي في شؤون قضائهم من جهة أخرى، وحكمهم في الأمور بحسب آرائهم الخاصة من جهة ثالثة. هاي آرائهم الخاصة، لا يقصد الرأي الفقهي القياس، وإنما الرأي لأنه لا يجد مستندا ولا يعرف، يقول برأيي أن يحسم الموضوع كذا وكذا وكذا. أون شون بغلات يجيك شخص ينازعك أنت تقول يا بتراضوا. المراضات مو قضية حكم شرعي، يا أبا أنت تنازل إذا طلبة، هو يتنازل إذا طلبة، كتباروا الذمة وحافظوا على علاقتكم في ماله. عملية مصالحة مو عملية قضاء. القاضي ما كان يعتبرها مصالحة، يعتبر لا برأيي أن تفعلوا كذا وكذا حكم. حتى مستندات قضية أنه اليمين على من أنكر، مرت علينا بعض الروايات أنه لا تتذكرون في قضية نفس قضية بالمكاسب، إذا تتذكرون قضية صحيحة أبي ولاد الحناط، أنه كيف أنه الإمام يقول له أنه أنت بشاهدين إذا ماكو تحلف، أو أنت من المدعي من المنكر يعني، فالمنكر شلون يأتي، المدعي شلون يأتي بحلف بيمين ابتداء، يعني هاي خلاف الموازين. فهناك وجهها أن القضية هاي مو قضيتنا، بل حتى قضية فدك بالزراعة عليه السلام أيضا كانت فيها بعض الإشكالات الشرعية الفقهية في قضية القضاء، كلها ناشئة من هذه المسألة. هناك آراء خاصة ليست لها مستند، في بعض الحالات هو الرأي أصبح هو المستند، وهاي مشكلة. هو الرأي الفاصل اللي ما معتمد على مستند فقهي، هو الرأي بالنتيجة أصبح هو المستند. نعم. قال فتأثر إلى آخره. قال هذه من أهم العوامل التي أدت لأن تكون آراؤهم وأحكامهم مخالفة للواقع. ما مبنية، لاحظوا، أولا تأثر القضاة بالسلطة، واحد، اثنين جهلهم بالمستند الفقهي، ثلاثة حكمهم في الأمور بحسب الرأي. هاي ثلاث أشياء تكون من أهم العوامل التي أدت لأن تكون الآراء مخالفة للواقع. فبالإضافة لما ذكرنا من أن الفقهاء كانوا يبتعدون عن تولي منصب القضاء، لماذا؟ لما كان فيه من ضعة ومنقصة عند الناس. لماذا كان فيه القضاء منقصة في ذلك الوقت؟ لأن القاضي كان بيد الحاكم، وقضاء غالبا ما يصادم الواقع. فقهاء العامة يقولون لا، الحكم ليس كذا، لكن لا يستطيعون أن يردوه، وإنما كان يفعل بمشتهيات الحاكم. ومر علينا أنه قضية أنه السباق في أربعة هو أضاف له شنو؟ طائر. فعندما ذهب قال أشهد أن قفاه قفاه كذاب، والخليفة يقول 10,000 والأشهد أن قفاه قفاه كذاب، يعني هو إنما قال لي هاي الرواية ما موجودة حتى يتقرب إليه، حصل 10,000، كانوا يرون ذلك. نعم. قال فقد طلب من سفيان الثوري، وهو من فقهاء العامة، طلب منه تصدي القضاء فامتنع وفر إلى البصرة، يبتعد عنه، ومات مختفيا. طبعا أنت تلاحظ هذه القضية كون سفيان الثوري من أئمة المذاهب، يعني من أئمة الفقهاء، ومع ذلك مات متخفيا، يعني كان يعاني من ضغط كبير ومن عيون تلاحقه لا بد أن تقبل القضاء، قطعا في نفع السلطان. من أمثال سفيان الثوري وشعبيته الفقهية عند العامة هو يكون قاضي، قطعا في نفع السلطان. وهكذا أبو حنيفة، وقد ورد في رواياتهم عن أبي هريرة من عين قاضيا فقد ذبح بغير سكين، هاي رواية مشهورة عندهم أنه من عين قاضيا ذبح بغير سكين. وبذلك يظهر بعد أن عرفنا ذلك السر في أمرهم عليهم السلام بطرح ما وافق القضاة والحكام من الخبرين المتعارضين. إذن الحكام لهم خصوصية والقضاة لهم خصوصية، خصوصيتهم هذه أن جهلهم بالأمور الفقهية طلبهم إلى السلطان، تمام، هذه كانت يفتون بغير الواقع، لا يوجد قانون ولا يوجد جانب فقهي ولا يوجد تدوين الأحاديث يرجعون إليها، وإنما هم يحكمون بآرائهم الخاصة وكونهم مقربين إلى السلطة وجهلهم بالمستند الفقهي للحكم. واعتيادي واحد إذا هو قاضي فأخذ العزة بالإثم وسئل عن مسألة لا يعرف مستند الفقهي لا يقول لا أعرف، لا شك سيقال له أن هذا المبلغ تأخذه من أجل ماذا، فلا بد أن يحكم، لا بد أن يقضي. فبالنتيجة هذا معناته يفتي برأيه الخاص. فإذا كان هكذا وحماية من السلطة فكيف البقية يمكن أن يخالفوا رأيه؟ وقلنا حتى مع سفيان وأبو حنيفة اللي هما يعتبرون من جهابذتهم لم يسلموا من ذلك، فمن باب أولى يعني مدرسة أهل البيت تتعرض إلى رأي آخر وأشد ضيقا يعني. والمهم في المقام تحديد الوظيفة لنا، حيث إن قضايا القضاة والحكام وأحكامهم آنذاك لم تدون في الكتب كأحكامهم الفقهية وآرائهم لتكون واضحة معلومة لنا، لهذه مشكلة. وين مشكلة؟ أن الرواية شوي نلتفت في قضية عمر بن حنظلة، وعمر بن حنظلة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وفي زمن الإمام الصادق الإمام يبين أن حكام وقضاة وفقهاء فإذا اختلفوا ما بينهم الإمام قال له الحكام والقضاة هم أميل فاجتنبهم. شفت؟ إذا كانت هذه قضية خارجية، إذا كانت قضية خارجية فما تنفعنا. شنو المقصود قضية خارجية؟ يعني ينظر إلى حكام وقضاة اللي كانوا في زمن الإمام الصادق وما قبله، لماذا ما تنفعنا؟ لأن هذه الأقضية غير مدونة وهاي الأحكام غير مدونة حتى إحنا نجعلها ميزان. وإذا كانت ما بعد الإمام الصادق عليه السلام فمعنى الإمام الصادق في مقام أن يضرب قاعدة، وهذه القاعدة اللي بيناها الآن هي قاعدة تتناسب مع القضية الارتكازية. القضية الارتكازية ما دامت السلطة موجودة فالقضاة عادة والحكام يميلون إلى الأحكام التي تقوم هذا السلطان وإن كانت مخالفة للواقع، بخلاف الفقهاء الذين قد لا طمع لهم في ذلك فهو يذكر المسألة الفقهية على ما هي عليه. فيكون هذا كون الحكام أميل يعني قضية ارتكازية في زمن الإمام الصادق وقبله وبعده. عمليا تاريخيا هذا الكلام موافق للوجدان خارجا، بقوا القضاة بل إلى يومنا هذا القضاة في بعض الحالات هم يفتون بشيء يوافق أوصل أوصل. وعندنا مثلا الشهيد الأول والشهيد الثاني إنما قتلوا بفتوى، اقتله ودمه في عنقي مثل ما قلنا في رواية يحيى السابقة. وفي زمن السلطان السليم لعله أو أي سليم أنه بعض المشايخ كان يفتي بقتل الطائفة وقتل الآلاف منهم بفتوى بعض الفقهاء لحد يعني قبل 200-300 سنة. فهذه القضية قضية ارتكازية، ف فالإمام عليه السلام بيّن المطلب باعتبار هذه هي محل الريبة هذا الشاهد. وسيدنا ذكر قبلا أن هذه تعتبر قضية ارتكاز، لكن نحن الآن إنما ذكرنا نفهم وجه كون القضاة والحكام، تبين هذا الإشكال هنا أن لا المستند الفقهي واضحتهم ولا وبآرائهم حتى يقومون عنوان السلطة، وسيأتي. قال والمهم تحديد وظيفة لنا. قال حيث إن قضايا القضاة والحكام وأحكامهم آنذاك لم تدون في الكتب كأحكامهم الفقهية وآرائهم لتكون واضحة معلومة لنا، ولنعرض الأخبار عليها ونطرح ما وافقها، وإن كانت أحكامهم آنذاك واضحة ظاهرا لمعاصريهم لكننا الآن نفقدها، وبعضها وخاصة ما يرتبط بمصالح الدولة وإن كان معلوما لكن بعضها الآخر ليس بواضح، وعلى الأخص بالنسبة للقضايا التي لا ترتبط بالدولة ولا يكون فيها جهة مثيرة تملك طابعا سياسيا حيث لا يتدخل فيها الحكام. أما بالنسبة للقضايا، فقط هذا المقطع حتى لنطل عليكم، أما بالنسبة للقضايا التي تثير حساسية ولو بنحو غير مباشر، فإن الحكام كانوا يتدخلون فيها مباشرة، وبذلك تسجل في الكتب وتكون معلومة للآخرين. مثلا فحينما أفتى مالك بأنه ليس لمستكره طلاق، يعني إذا أكره وطلاق الطلاق باطل، وكان هذا يعني فيما يعني أن البيعة إذا كانت عن إكراه فليست بملزمة، بالنتيجة الموضوع أخذ طابع آخر، لأن هذه الفتوى تشير إلى أصل كلي وهو عدم تحقق الاعتبار طلاق بيعة مع بيع مع كون المعتبر مكرها، أو عدم اعتبار العمل شرعا فيما لو صدر عن إكراه مطلقا. فبناء على هذه فتوى قبض عليه وضرب ضربا مبرحا. لماذا تقول هكذا؟ لا طلاق وعنات البيعة إذا مكره غير بيعة فهذا ليس في عنقه شيء. طبعا تعرفون البيعة وأثرها الفقهي ما هو، هذا أيضا بحث، يعني البيعة هي عهد والتزام بين طرفين بالنتيجة أخلاقيا شرعا فقها، بها إلزام أو ليس بها إلزام، هذا مبحث لعله بعض متأخرين أعتقد بحث العلم. أما مثل الصوم في الحج ونحوه هذا يأتينا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.